بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروى الإمام أحمد بن الحسن عن أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين
قبله.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم.
اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.
اللهم صل وفضل صلواتك على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله
وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك
كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته والبيان على لسان خير بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله وصحابته وعلى من تبعهم بإحسان وسار في طريقته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تعالى وصفوته وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنكاح وأورد حديث الأمر بالإعلان في حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم وصححه وهو إذن عند ابن حبان وعند الطبراني وابي نعيم في الحلية. وجاء باللفظ الآخر أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدفوف. رواه الترمذي عن عائشة. أعلنوا هذا النكاح إشارة إلى تعظيمه وإظهاره واجعلوه يعني عقده في المسجد ليشهد طائفة من المسلمين واضربوا عليه بالدفوف على النكاح والمراد به ما يسبق الدخول من الزف ونحوه. اضربوا عليه بالدفوف. ومن هنا قال الأئمة إن الإعلان للنكاح والإشهار سنة، وقال الإمام مالك هو واجب يجب إظهاره وشهرته، والإسرار بالنكاح الذي يضر عند الأئمة الثلاثة إنما هو أن لا يكون بشاهدين، ولا فإذا شهد العدلان عليه فقد خرج عن السر الذي يضر بالعقد، وبقي إعلان الإشهار مندوبا عند الأئمة. وعلى ذلك فإنه إذا زوج الولي إما مجبرا وإما بإذنها لغير المجبر وشهد اثنان فالنكاح صحيح عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام مالك إذا استكتم الشاهدان وطلب منهم الزوج أن يكتموا ولا يخبروا أحدا ففعل ذلك، فإن علم قبل الدخول بفسخ النكاح ولا صداق لها، وإن علم بعد الدخول بها الفرق بينهما وثبت لها المهر أو نصف المهر. إذن فالأمر بالإعلان، أما كونه كما يأتي في الأحاديث الآتية لا نكاح إلا بولي وشهد عدل فهذا متفق عليه، وأما الإعلان والإظهار فمندوب عند الأئمة الثلاثة وواجب عند الإمام مالك. عندك اظهروه اظهارا كما جاء في بعض الاخبار الفرق بين الحلال والحرام الدف عن الاظهار. فعلمنا ما قال الشافعي كل نكاح حضر رجلان عدلان، وقال الامام ابو حنيفه رجلان عدلان او رجل وامراتان خرج عن نكاح السر الذي يؤثر في الزواج وإن تواصوا بكتمانه، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد، ولكن علمت ما قال المالكية أن نكاح سر التواصوا معشود على كتمانه، فما يغني مجرد الإشهاد عندهم، ولهذا لم يشترطوا الشاهدين ولكن اشترطوا الإعلان واشترطوا الولي، ولم يشترط الإمام أبو حنيفة الولي واشترط الإشهاد وجود الشاهدين، وقال الشافعية والحنابلة لا بد من الولي ووجود الشاهدين معا كما سيأتي في الحديث بعد هذا. إذن فالإعلان بمعنى إذاعته وإشاره، هذا قال الأئمة بندبه وقال الإمام مالك بفرضيته، والإسرار الذي يقدح في العقد حمله على ما لم يكن بشهود، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن فالجمهور قالوا إعلانه مندوب، وفيه الحديث واضربوا عليه بالدف، وما يتعلق بضرب الدف أو التعبير عن الفرح والسرور في الاحتفال للزف أو ما قبل ذلك يجب أن يخلو عن المنكر وعن المفسدة الدينية، وما خلا عن ذلك فهو في المباح. فإذا نوي به الإعلان المندوب إليه صار مندوبا، وإذا كان أيضا بنوع من الذكر أو الكلام الطيب صار دخله الثواب والندب من تلك الأوجه التي استحبها الشارع، وإلا فالأصل فيه الإباحة. وهذا من اللهو المباح إلى الضرب الدفي عند الزفاف وعند الزواج. تقول يعني السيدة عائشة أنهم زفت امرأة إلى رجل، إن الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان عندكم له أو ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. وهذه مناسبة لا صلح فيها، اللهو المباح، اللهو المباح بمثل استعمال الدف. فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت مثل الزغردة والحجير، والجمهور على أن استعمال الدف سواء في العرس أو غيره مباح، وقيده بعض الحنفية بالدف في النكاح وأنه الذي لا جلاجل له. ولا حديث فيها مطلق الدفوف، لم يتفرق بين ما له جلاجل وما ليس له جلاجل فيه، فهو راجع إلى شيء من اجتهاد بعض الأئمة. فهذا الدف كما أورد الإمام ابن حجر في شرحه على البخاري حديث المرأة التي نذرت ضربه إن رجع صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما، ولما عاد من الغزو قالت إني كنت نذرت إن ردك الله من الغزو سالما أن أضرب الدف على رأسك، قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. وجلس وضربت الدف، ولا رأس أشرف وأعز من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر بين كثير من أهل الخير في الأقطار استعمال الدف للإنشاد في مختلف المناسبات سواء كانت عيدا أو زفافا أو غير ذلك. وإنما الذي جاء النص بتحريمه المزامير، مزمار، استعمال المزمار. وجاء الخلاف في مثل اليراع الذي يسمونه عندنا القصبة ويسمونه الناي، وهذا مختلف فيه بين الأئمة. ومن الشافعية قال الإمام النووي بحرمته، وقال الإمام الرافعي بإباحته. والحاصل أن في آلات اللهو واستعمال أدوات الطرب منها ما جاء النص بتحريمه كالمزمار فهو حرام، ومنها ما جاء النص بإباحته كالدف فهو مباح، ومنها ما لم يرد فيه النص فهو محل اجتهاد العلماء ومحل نظرهم. إلا أن ما أبيح وما لم يبح إذا اقترن به إثارة الشهوات للحرام أو حث على أي مكروه وحرام، ولو من إثارة بغض بين الناس أو أي شيء من الأشياء المحرمة فيصير حراما بالاتفاق لكونه وسيلة إلى الحرام وسبب ذلك، أو اقترن به اختلاط النساء بالرجال الأجانب وما إلى ذلك فيصير حرام من غير شك. هذا حرام لا من حيث الآلة ولكن من حيث ما قارنها ورافقها من اختلاط أو كلام ماجن أو سفيه أو فيه احتقار لشيء عظم الله أو فيه تعظيم لما حقر الله أو فيه حث على سوء من أنواع المحرمات فهذا يصير حرام. وقد قالوا عن الشعر أنه حديث أي كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وهكذا فالمشهور عند المالكية في نكاح السر كما يقول الدردير أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه، وجاء في طريق عندهم يكون الموصي بالكتم هو الزوج، وجاء فيما ذكر الباجي استكتام غير الشهود أيضا نكاح سرين، فلا ينبغي أن يقترن بعقد النكاح عندهم استكتام أصلا. وقد علمنا الحكم فيه، حتى قال الإمام مالك أنه إذا تم ذلك فإن حق الشهود أن ينكل بهم نعزروا الذين قبلوا الكتم. وجاء في الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه ببني زريق سمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما صوت الغناء وأثر لعب من له؟ فقالوا نكاح فلان يا رسول الله، عندنا زواج. قال كمل دينه أي بالتزويج، كما جاء في الحديث الآخر من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. قال كمل دين هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح سر حتى يسمع دف أو يراد خان. وهذا يؤيد قول المالكية، ويقول الحنابلة كغيرهم لا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، فإن كتمه الزوجان والولي والشهود قصدا قالوا صح العقد وكره كتمانهم له، من أجل أن السنة هي الإعلان للنكاح. وهكذا يأتي بعد ذلك الحديث باشتراط الولي كما يأتي الكلام عن اشتراط الشهود كذلك. ولدينا مجمع ختم نختصر الدرس من أجله، الفاتحة لروح منتقل رحمة الله فقيها بنت عمر الحداد بن حسن بن عبد الله الكاف، وإن الله يغفر لها ويرحمها يتجاوز عنها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعلهم عذابه وقايتهم الجنة ويتحمل عنها التبعات، وأن الله يتقبل جميع حسناتها ويظهر منها ويتجاوز عن جميع سيئاتها ويفرها وأن يخلفها بخير خلف، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قبرها روضة من رياض جناته، وأن الله يغفر المنتقي للرحمة العلوية عند عبد الرحمن بن حسين ويغفر جميع موتانا موتى المسلمين، وأن الله يغفر لموتانا وحيانا بالمغفرة الواسعة ويرفعنا مراتب قلب الرافعة يتحمل عنا وعنهم جميع التبعات ويبدل السيئات إلى حسنات تامات موصلات صلح الشام كله لنا ولكم الأمة أجمعين وإلى حضرة النبي محمد.